بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه الحديث في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله. نعم، وقد وصلنا لكتاب الحج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروط،
وهذا يدل على أنه ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني مرفوعا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية،
لأن الله نص عليها، قال: لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج مشروط بمن وجد الاستطاعة، وما الاستطاعة؟ أن يملك الزاد والراحلة على حسب العصر. فاليوم الراحلة هي الطائرة، ولا يكلف الإنسان بأنه يتحمل المشاق، مثلا كمن يذهب عبر مثلا طرق غير رسمية ويتكبد المشاق وكذا وكذا وكذا. لا، إذا وجد الإنسان راحلة وحملة تناسبه وعنده المال الذي يكفيه لذلك ويكفي نفقة أولاده وكذا، فهذا يجب عليه. وإلا ما يكلف الناس أن يذهبوا بطرق غير رسمية ويتكبدوا المشاق ويسيروا بين الجبال وكذا، هذا ما يلزم الناس فيه. نعم.
قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر.
تزيد المرأة على الرجل في هذه المسألة، مسألة المحرمية، المحرمية. فإذا لم يكن مع المرأة محرم فلا يجب عليها الحج. أما إذا وجدت محرما ووجدت ثمن حج المحرم، لأن المحرم قد يقول: أنا حججت وليس عندي ما أحج به. فإن كان عندها مال يكفيها ويكفي المحرم وجب عليها ذلك. فيبقى الاستطاعة هنا في وجود المحرم، ليس وجود المحرم فحسب، قد يوجد محرم ولكن المحرم فقير، ولكن المحرم والنفقة على المحرم كذلك. إن وجد ذلك فقد وجدت الاستطاعة. وذلك لما جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت معك في كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة.
هذا حديث جابر أجمع حديث الحج، ولهذا قال: صنف بعضهم في الحج بحديث جابر، قال: حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر. لأن جابر لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة. ولكن السؤال: هل حديث جابر جمع كل المنسك أم فاته أشياء؟ الجواب: فاته أشياء، ولكن هذا أجمع حديث وليس هو الجامع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، بل فاته أشياء. والحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من جميع الروايات. نعم.
قال: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج.
وهذا ليس فيه دليل على أن الحج لا يجب على الفور، بل الصواب من قولي أهل العلم أن الحج يجب على الفور، ولكن النبي لم يحج العام 9. قال العلماء: لأنه تعارض في حقه واجبان. الواجب الأول واجب دعوة الوفود التي أتته لتتعلم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وكذا بوفد النصارى، وهذا واجب عليه، والحج واجب، فتعارض واجبان فقدم واجب الوقت على الآخر، وإلا فالحج واجب على الفور، لأن الإنسان لا يدري ما يعين له كما جاء في الحديث. نعم.
قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب
واحرمي. فدل هذا على إحرام الحائض، وأن الحائض تحرم، وليس من شرط الإحرام الطهارة. دل هذا على أنه ليس من شرط الإحرام الطهارة، مثل ما قال النبي لعائشة: أنا فستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم، اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. نعم، فليس من شرط الإحرام الطهارة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، وأهل.
فدل هذا على أن الإحرام بالحج يكون إذا استقل الإنسان الناقة، إذا ركب ناقته ومواصلتها، وجاء أن النبي أحرم بعد الصلاة، فكل ذلك يعمل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، أحرم لما ركب الناقة، أحرم لما لب لما صار، كل هذا ورد، فيحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لب في كل هذه المواضع، وكل صحابي سمع شيئا أخبر به. نعم.
قال: وأهل الناس بهذا الذي،
والإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا الركن، أن تنوي الدخول في النسك، والواجب أن تحرم من الميقات المكاني الذي هو محدد لك، والسنة التلبية. إذن عندنا ركن وواجب ومسنون، أما الركن فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك هذا الركن، ولا يصح الإحرام إلا به. وأما الواجب فأنك تحرم من الميقات المحدد لك مكانا، لأن هناك مواقيت الحج زمنية، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، وهناك مواقيت مكانية وهي المحددة في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن لملم، ولأهل نجد قرن الثعالب، ولأهل الشام الجحفة، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت كما جاء في الصحيحين. نعم.
قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيه.
هذا بداية الحج، فمن أراد أن يهل بالحج أهل، بالعمرة أهل، بهما معا أهل، كل هذا كان يهل الصحابة والنبي ما أنكر. نعم، هذا في البداية. نعم، ولزم رسول الله
تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت،
لأنهم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج، والجمع بين العمرة والحج هذا من أفجر الفجور. نعم.
قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا، فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
والرمل هو إسراع الخطى، وإسراع المشي مع تقارب الخطى هذا هو الرمل، ويكون في الطواف الأول دائما القدوم إذا كنت مفردا أو قارنا، طواف العمرة إذا كنت متمتعا أو تعتمر، أما الطواف الذي بعد ذلك ما فيه رمل، كطواف الإفاضة الذي يكون يوم الحج هذا ليس فيه رمل، ليس فيه رمل. كذلك الإضباع، وهو تعريض الكتف الأيمن، فمن سنن الطواف الرمل وإسراء الخطى، ويكون في الطواف الأول فقط، والإضباع ويكون أيضا في الطواف الأول، والإضباع هو تعريف الكتف الأيمن، ويكون منذ أن تبدأ الطواف إلى أن تفرغ منه، وقبل أن تصلي ركعتي الطواف ترجع رداءك إلى مكانه. نعم.
قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية، فصلى ركعة.
فنفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويقرأ الآية. نعم.
قال: فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
وهذا السنة أن تجعل المقام بينك وبين البيت، لكن إن كان هناك زحام يحول بينك وبين أن تقوم بالركعتين في هذا المكان فلتصلى ركعتين في أي مكان تستطيع. وهذا يدل عليه القاعدة التي ذكرنا لكم دائما، حد يذكرها؟ ها؟ لا، احنا ذكرنا قاعدة، ها؟ أحسنت، أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم. فهنا مكان العبادة الفاضل خلف المقام، لكن هذا يتعارض مع إيش يا إخوان؟ مع ذات العبادة. أنا لا أستطيع، لو واحد الحين بالحج يقف وراء المقام صلى ركعتين، والله لحمله الناس، داسه الناس، ربما ما قتلوه. نعم.
قال: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركوع.
وهذا هو التوحيد، أهل بالتوحيد وقرأ بالتوحيد. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها توحيد خالص ليس فيها شيء إلا الخبر عن الله سبحانه وتعالى. والقرآن ثلاثة أقسام: خبر عن الله، وخبر عن الرسل وما جرى لهم مع أممهم، وأحكام. فالخبر عن الله عز وجل ثلث القرآن، لهذا كان من قرأها له ثواب يعدل ثلث القرآن، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. انتبهوا، هذه قاعدة أيضا. إذا جاءك مثلا مثل هذا الحديث تعدل ثلث القرآن، إذا جاءك مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن من قالها 100 مرة كان كعدل 10 رقاب. طيب لو أنا يلزمني رقبة في الظهر مثلا، أقول إذن 10 مرات مثلا لا إله إلا الله؟ لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. لو لزمتنا رقبة ما يصلح، ولو ذكرت 1000 مرة. كذلك هذا لا يجزي عن قراءة القرآن كله. لو جاء واحد فقال حلف على امرأته: إن لم تقرأ ثلث القرآن الليلة فأنت طارق. فواحد أفتاه بقول هو الله أحد، ما يجزي هذا، ما يجزي إلا إذا كان له نية في ذلك. ما قال ذلك ونوى. نعم.
قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا.
فدل هذا على أنه بعد الطواف والركعتين يستلم الإنسان الحجر مرة ثانية كما جاء في حديث جابر. نعم.
قال: فلما دنا من الصفا.
وطبعا الحجر يختلف عن الركن الأول، المقام الأول، الركن الأول والركن الثاني هو الحجر. لا يمس الإنسان من البيت إلا ذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان الآخران هما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن لما قصرت النفقة لقريش بنوا على هذا وتركوا مساحة من الكعبة ما أتموا بناءها، فهذه ليست على أركان إبراهيم، إنما على أركان إبراهيم الركنان اليمانيان. أما الأول فإن السنة أنك تمسه وتكبر، فإن لم تستطع حال بينك وبينه زحام فلا تكبر ولا تشر. واضح؟ أما الركن اليماني الثاني اللي هو الحجر الأسود فإنك تقبل، تكبر وتقبل وتستلم وتسجد، مع التقبيل تسجد يعني تضع جبهتك وأنت تقبل، وأنت تقبل تضع الجبهة. فعندك 4 أشياء: التقبيل مع السجود، التقبيل بدون السجود، المس والتقبيل بما مسست به الإشارة. هذه كم؟ أربعة كلها وردت بها الأدلة عند الركن اليماني الأول المس والتكبير. طيب ما استطعت يبقى لا تشر ولا تكبر. يبقى ما الفرق بين مس الركن اليماني الأول والثاني؟ ها
تقبل
اليمن الأول وينه؟ اليمن الأول قبل الحجر.
قبل الحجر الركن اليماني تمس
وتكبر. طب إذا ما استطعت؟
لا تمس ولا تكبر.
نعم.
الركن اليماني الثاني هو الحجر الأسود التقبيل والتقبيل مع السجود والتكبير.
لا وأن تمسها بشيء وتقبله أو تشير فقط. نعم كل هذا مع التكبير. نعم.
قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية
ولا يكررها إنما قالها النبي استدلالا في هذا الموضع. فأنت تقول وما تكرره على الصحيح وتقول أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
ثم قال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات
ويدعو بين كل واحدة يعني يقول هذا الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان يقول هذا الذكر ويدعو ويقول هذا الذكر ويدعو ويقول هذا الذكر وينصرف. نعم هذه الوقفة الأولى مع كل عند الصفا وقفة وعند المروة وقفة. نعم.
قال ثم نزل
ويتجه إلى القبلة ويقول هذا.
قال ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر طواف على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استقبلت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جشعم بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخل في العمرة في الحج مرتين لا بل لآبد آبد
بل لأبدي أبد
لأبدي أبد.
نعم هنا كان هذا آخر أحواله صلى الله عليه وسلم لما أنهى الطواف والسعي أمر من لم يكن معه الهدي أن يتحلل. قال رسول الله أنت حلل أحل كله يعني كل شيء حتى قال أحدهم أينطلق وحدنا إلى منى وذكروا يقطروا يعني منيا يعني الحل حتى أننا نجامع يصبح الرجل يحج الآن ويحب الحج وهو من قليل كان قد جمع امرأته فأراد النبي أن يطيب خاطره فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة يعني أنا لو ما سقت الهدي لجعلت هذا عمرة. فدل هذا على أن القارن على صورتين قارن ساق الهدي معه وقارن سيأتي بالهدي من مكة قارن ساق الهدي معه وقارن ساق الهدي معه. أما من ساق الهدي معه فهذا يلزمه إيش يا إخوان يلزمه القران ولا يجوز له أن يفسخ إحرامه إلى عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لم يسق الهدي لو كان ذلك جائز فسخ العمرة مع سوق الهدي لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قرن بالحج والعمرة وسيأتي بالهدي من مكة فهذا له أن يحول ذلك إلى عمرة. فالأنساك عندنا ثلاثة إفراد وممكن فسخ هذا الإفراد إلى عمرة طالما أنني فعلت ذلك قبل الطواف. والقران وهو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد لا يتحلل بينهما والتمتع وهو عمرة وحج بينهما تحل. هذه الأنساك الثلاثة جائزة على الصحيح، يعني أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة وأفضلها التمتع. وبعض العلم أوجب التمتع، قال بأن التمتع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أمر الصحابة بهذا بالتحلل وألزمهم بذلك. ولما قال له صراقة يا رسول الله يا رسول الله ألعامنا هذا؟ قال بل للأبد. فقالوا إذن هذا يدل على التمتع إلى الأبد. رد الجمهور على ذلك وقالوا بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس التمتع إلى الأبد، ولكن مشروعية التمتع، مشروعية الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة إنما وجبت عليهم هنا الفسخ، وجب عليهم في هذا العام لبيان هذا التشريع. وأما أنه واجب كل سنة فليس كذلك، ولو كان التمتع واجبا لما تمتع لما جوز النبي القران بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما حكم الفقهاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لما حكموا بأنه يفرد الإنسان في الحج، أن الحج يكون مفردا، بل استحبوا الإفراد على التمتع. ولا يختلف العلماء أيهما أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ أقوال، منهم من يكون القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن والله ما اختار النبي إلى الأفضل، ومنهم من قال التمتع لأن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، ومنهم من قال الإفراد أفضل لأنه أتى بحج فقط والعمرة في مرة أخرى فيكون هذا أكمل وأفضل إلى آخره، ونادى قضاء أبي بكر وعمر. والصواب أن أفضل أنساك التمتع، وأنه يجوز للإنسان أن يأتي بهذا أو إيش أو ذاك، وهذا اختيار شيخ الإسلام تانية. أما ابن القيم فقد خالف شيخه في هذا وقال في زاد المعاد والحق أحب إلينا من شيخنا، هذا موضع قال فيه شيخ الإسلام في ابن القيم والحق أحب إلينا من شيخنا. نعم.
قال وقدم علي من اليمن ببجن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستثنيا لرسول الله فيما ذكرت عنه.
يعني لما جاء علي، علي أحرم بما أحرم به النبي، قال أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم النبي أحرم بإيش، لكن جعل إحرامه على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم وجد فاطمة قد لبست وكذا، يعني معناها أنها تحللت، أنكر عليها ذلك. يقول فجئت النبي أحرشه على من؟ على فاطمة. فاطمة فعلت كيت وكيت. نعم.
قال فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم، يعني أنت قرن مثلي، فدل هذا على جواز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان ولو لم يعلم إحرام. نعم.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مينا فأهلوا بالحج.
يوم التروية واليوم الثامن، والناس كانوا يأخذون الماء معهم إلى مينا، هذا سمي يوم التروية. ويتوجه الناس يوم التروية إلى مينا ليصلي الناس بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. ثم ينطلقون إلى عرفة.
قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونمرة ليست من عرفة، خارج عرفة. نعم. فنزل قبل الزوال بنمرة، فلما زالت الشمس دخل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عرفة بعد خطبته وصلاته. نعم.
قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
كانت قريش تقف عند المزدلفة وتقول المزدلفة آخر الحرم، لأن عرفة ليست من الحرم، ونحن أهل الحمص، نحن أهل البيت، فلا نأتي الحل، وإنما آخرنا الحرم وهو المزدلف. فالناس يأتون عرفة وهؤلاء يبقون فين؟ في المزدلف. مما اخترعوه، هذا مما اخترعوه، ليس من دين إبراهيم عليه السلام، هذا مما اخترعوه، فهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، ولكن النبي دخل عرفة. نعم.
قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة فوجد القبة قد أوجت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة.
الله أكبر. نعم.
وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستربعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى ثم أقام فصلى.
وهذا دليل على إثبات علوه سبحانه وتعالى من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبع إلى السماء وقال: نعم.
قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل الماء المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
طبعا حبل المشاة هو الطريق، يعني طريق المشاة وليس الحبل المعروف، ماذا طريق المشاة. نعم. ووقوف النبي هنا ليس لفضل المكان نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذا المكان لكون هذا المكان فاضلا، كما يتقاتل الناس اليوم، الناس يتقاتلون اليوم، بل لا يتقاتلون على هذا المكان، وإنما يتقاتلون على الصعود على الجبل، يصعدون على الجبل ويقولون بأنه لا بد أن تصعد على جبل الرحمة، والنبي ما صعد على الجبل ولا صلى على الجبل، وإنما وقف النبي هنا، وكان لابد أن يقف النبي في أي مكان، فلهذا قال: وقفت هنا عرفة كلها موقف. نعم.
قال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها لا يصيب مولك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى
حبلا،
كلما أتى حبلا
التل، إيه نعم، يعني التل الصغير من الرمل، يعني نعم.
كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم
لم يسبح يعني لم يصلي نافلة، تسبيح مراد به النافلة. نعم.
قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
فهذه من الوقفات أيضا، يعني وقفة عرفة وهذه وقفة مزدلفة بعد صلاة الصبح، فإذا صلى الصبح فقد انقضى زمن الحج بالنسبة لمن لم يحرم، يعني من لم يحرم لو أحرم في ليلة مزدلفة قبل الفجر بساعة وقف بعرفة لو دقيقة ثم أتى المزدلفة فحجه صحيح. أما إذا أذن للفجر انتهت المسألة خلاص، ما عاد حد يستطيع ولا يجوز لأحد أن يعقد الحج بعد ذلك ولا يعقد الحرم بعد هذا. نعم، لحديث عروة بن المضرس أنه قال صلى الله عليه وسلم لما قال أكللت راحلتي فلم أظهر شيئا حتى وقفت به، فقال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة، يعني من صلى الصبح معنا ثم وقف بعرفة قبل ذلك بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه. نعم،
قال فدفن.
لكن من وقف بعرفة نهارا لزمه الوقوف إلى الغروب، ولو خرج قبل الغروب لزمه دم، فإن رجع ليس عليه دم. أما من وقف بالليل فإنه يكفيه الدقيق، لو أخذ دقيقة لو مر بعرفة، يعني لو واحد مثلا ما راح لعرفة طوال اليوم وجاء الساعة 2 هم من أهل مكة طلع على عرفة مباشرة ودخل مزدلفة جاز هذا. نعم،
قال فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
يبقى أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى. نعم،
قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر معه.
ولا يرمى يوما إلا هذه الجمرة فقط هي الكبرى، وهي أقرب الجمرات إلى مكة وأبعدها عن الخيف. نعم،
قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف رمى من
الخذف. نعم،
الخذف
يعني مثل حمص. نعم، أو أقل قليلا. نعم،
قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما
غبر
وأشركه في هديه.
الله أكبر، يعني 100 بدنة كانت له لعلي نحر منها 63 بدنة. طبعا ما يقوى على هذا يا إخواني إلا المجزر، مثلا مجزر ممكن ينحر هذا العدد. الواحد لو نحر إبلا وحيدا بعيرا وحيدا بيتعب، كيف إذا كان النحر يعني يحتاج إلى قوة، النحر والضرب في اللبة بالرمح وكذا هذا يعني يحتاج إلى قوة. ينحر ما بيده 63 هذه بركة، سبحان الله بركة. نعم،
قال ثم أمر مع كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
وهذا سنة، وإلا فلا يجب على الإنسان هذا. وأيضا هذا هو الهدي الذي يسن الإنسان أن يأكل منه، الهدي والضحية. أما إذا كان الدم دم جبران لنقص واجب أو ارتكاب محظور فلا يجوز أن يأكل منه شيئا. فما الفرق بين دم الجبران ودم الشكران؟ دم الشكر لله عز وجل والهدي هذا يجوز الإنسان أن يأكل منه، أما دم الجبران فلا يجوز الإنسان أن يأكل منه. نعم،
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يشقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم.
لأن لهم السقاية، لهم السقاية. نعم،
وكان عليه الصلاة والسلام يسأل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم.
الله أكبر، الله أكبر. فدل هذا على أن الواجب في العبادة الاتباع. قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد ذلك. وفي الصلاة صعد النبي المنبر وصلى بالصحابة وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، فدل ذلك على أن الإنسان في عبادته لابد أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس يكون همك أن تفرغ من الحج والراحة يا أخوان، الإنسان الناس تحرص على اليوم بوفيات مفتوحة وكلف الرمي مدريش طيران مثلا رفاهية شديدة يعني جدا، ويترك الإنسان فيها سنة كثيرة. يعني قل من يحج الآن، شوف مع التيسيرات هذه قل من يحج الآن حجا على السنة. الإنسان يلجأ إلى كل الرخص. نعم،
قال فأكمل ما يكون.
بل بعض الناس ممكن يعني ينهي عرفة ويجي ليلا على البيت ويطوف وينظر بقى ويمشي ويقول ماذا عليه من دماء، ما بدي من دم، يلا مش مشكلة، هذا خروف، والرمي خروف، والوداع خروف، وكذا خروف، مش مشكلة، 4-5 خرفان ويمشي ويعود إلى بلدته. يقول لك أنا هذا حج، هذا وإن أجزاه لكن ما استفاد من الحج. نعم.
قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه للنبي.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شوف هذا كلمة جميلة، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
وأصحابه رضي الله عنهم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي.
هذه أركان الحج، أركان الحج أربعة. الإحرام اللي هو إيش يا إخوان؟ نية الدخول في النسك، وليس الإحرام كما يزعم الناس لبس يعني الإزار والرداء، بل الإنسان قد يلبس الإزار والرداء ولكن محرما طالما ما عقد النية. لبس الإزار والرداء ليس دالا على ليس إحراما، إنما هو سنة الإحرام. إذا أحرمت تلبس الإزار والرداء وتتجرد من المخيط، فالواجب التجرد من المخيط وتلبس إزار والرداء. نعم.
قال والواجبان
والوقوف بعرفة، هذا الركن يتحقق بأية ساعة، لو وقفت بعرفة 5 دقائق بليل أو نهار تحقق، لكن البقاء إلى الغروب من واجبات الحج، فالوقوف أي لحظة هذا من الركن، إلى الغروب لمن وقف نهارا هذا هو الواجب. والطواف اللي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج كلها أسماء، كلها أسماء. نعم.
قال والواجبان
والسعي، لأنه مترتب على الطواف، طواف وسعي، طواف وسعي، طواف الإفاضة والسعي والحج والإحرام والوقوف بعرفة الإحرام، ده لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع، كله عليه هذه الأشياء، إنما يختلف المتمتع عنه في أشياء أخرى، لكن هذه أشياء لا بد من الاتيان بها، الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة.
المبيت بمزدلفة هذا من الواجبات. نعم.
وليالي أيام التشريق
طبعا يبيت الليلة كلها إلا إذا كان من أهل الأعذار أو مصاحبا لأهل الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ليلة ليلة المزدلفة، ومن في رفقة الضعفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وغيره، فهذا يجوز. نعم.
قال وليالي أيام التشريق بمنى ورمل
والمبيت ليالي أيام التشريق هذا من الواجبات، يبيت معظم الليل، أما النهار فليس من الواجبات. نعم.
قال ورمي الجمار والحلق أو التقصير،
ورمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى اليوم 11 و12 و13 لمن أتم حجه ولمن تأخر، وإلى 12 لمن تعجل، يرمي 3 جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى ثم يتقدم يأخذ يمينا ويدعو، ويرمي الوسطى ثم يتقدم يأخذ يسارا فيدعو، ويرمي الكبرى ولا يدعو، الكبرى ليس عندها دعاء لا في يوم العيد ولا في 3 أيام. فمجموع الحصيات لمن أتم الحجة 70 حصاة، 7 في اليوم الأول أو يوم العيد، وإحدى 21 حصاة كل يوم في 3 ب63 حصاة مضافة إلى 7 فالمجموع 70 حصاة، و49 لمن إيش؟ لمن تعج. نعم. نعم.
من عدد المرض يعني مبيت
أيام بمينة أيام التشريق الثلاثة، يعني كيف عدد المرض؟
مرض فلم يبت بمينة.
ليه؟ ما والمريض ما يبت بمينة؟ يعني إذا بات بخارج منها إيش الفرق بينه وبين المبيت بمينة؟
المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة من الواجبات.
تمام.
هو مرض نقل نقل إلى مستشفى أي شيء؟
لو نقل إلى مستشفى هذا اسمه كده، نقل إلى مستشفى لمرضه لمرضه، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه بإذن الله.
لا شيء عليه.
نعم.
تغلط بعد
رمي العقل بقيت تأخذ يمين
من
السنة؟ إيه نعم من السنة. من السنة نعم.
لم ينقل المستشفى
تدابل السكن؟ ليس السكن إلا في ميناء، ده الأصل. إحنا لا نؤصل الناس السكن خارج ميناء، لكن أقول ليس السكن إلا ميناء، لكن إن ضاقت ميناء ثم سكن الناس خارج ميناء فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال والحلق والتقصير لا يجزأه ذلك.
والسنة الحلق، والسنة الحلق، الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، قال والمقصرين رسول الله، قال المحلقين، والمقصرين قال المحلقين، ثم قال في الثالثة والمقصرين. والحلق أن يكون من كل الرأس، والتقصير أيضا يكون من كل الرأس. أما ما يفعل اليوم من أخذ بعض الشعور هنا وهنا وهنا فهذا لم يرد، هذا ليس حلق الرأس. نعم.
قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية.
الفرق بين ترك الركن في الحج والواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله، كما عندنا في الصلوات وكما عندنا في كذا، الأركان ما تسقط لا بجهل ولا بنسيان ولا. أما الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لترك، ترك المبيت، ترك الرمي، ترك كذا، فعليه دم. لا أثر ابن عباس موقوفا من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
قال ويخير من يقول الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
نعم. لماذا التمتع أفضل يا إخواني؟ لأن النبي قال لو استقبلت من أمر مستدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. نعم.
قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام،
يعني من أهل مكة إذا ما كان من أهل المسجد الحرام. المسجد الحرام وهو المسجد يعني الذي هو مسجد الكعبة، ولكن من أهل الحرم، من أهل الحرم. نعم.
قال والإفراد هو أن يحرم.
وعليه استدل العلماء بأن المشركين لا يدخلون المسجد الحرام، يعني لا يدخلون إيش؟ لا يدخلون منطقة الحرم كلها، منطقة الحرم لأنه يطلق عليه المسجد الحرام. وأيضا تنازع العلماء في مسألة الصلاة، هل مضاعفة في مسجد الكعبة ولا في الحرم كله؟ فالجماهير على المضاعفة في الحرم كله، سواء بالمسجد الكعبة أو بغير مسجد الكعبة. وبعض العلماء رأى إلى المضاعفة في مسجد الكعبة نظرا لرواية وردت بها، ولكن النظر إلى أحكام الحرم يجدها عامة ولا يختص المسجد بشيء دون سائرها. فالصواب أن المضاعفة تحصل إن شاء الله في الحرم كله، لأنه يطلق عليه المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما حصل الإسراء من البيت، نعم، ليس من المسجد.
قال والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج،
يدخل الحج
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته،
يعني قدم مكة وإن أدى عمرة فات الوقوف بعرفة. فنقول حينئذ تعالى على عرفة مباشرة وانوي القران، لأنه ما في فرق بين القارن وبين المفرد في الأعمال، اللهم إلا أن يذبح هذا هديا فقط على الصحيح. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوفين وسعى سعيين، فهذا شاذ، هذا شاذ. نعم. فلا فرق بين أعمال المفرد والقارن إلا في الهدي. دخلت عمرتك في حجك، العمرة عمرة القارن تدخل في الحج، أما المتمتع فعمرة وحدها وحج وحدها. نعم.
وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
نعم.
ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا.
لبس المخيط، طيب يا أخوان الناس اليوم بتلبس إزار والرداء وكل خيوط، كيف يخالفون النبي ولا إيش؟
مقصود المفصل
اليوم محيط.
نقول المحظورات ليست الخيط، محظورات المخيط، المخيط وليس الخيط، مخيط الخيط. لكن كثير من الناس لا يتنبه لهذا، يظن الخيط، ولهذا تجد ايش الساعه يلبسها ساعه جلد او حديد زي هذه مثلا او كذا، يعني ما يضع ما يجعلها من 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 جلد فيه خيط، وكذلك الحزام، وكذلك اي شيء يشكل عليه، وكذلك النعال يشكل عليه هذا. لا، نقول ليس المراد هو الخيط، نعم المراد المخيط، المخيط يعني ما خيط وفصل على عضو أن تلبس على هذا. لكن لو أيضا خيط ولبسته على غير ما خيط له، يعني مثلا واحد ما عنده رداء فجاء بالثوب هذا وجعله رداء، لا إشكال، لا إشكال في ذلك، لأنك لم تلبسه على إيش؟ على العضو الذي فصل له. هذه نعم، ولبس المخيط وتغطية الرأس إن كان رجلا،
ومن الطين رجلا أو
المرأة، لكن المرأة بتغطي رأسها طبعا. نعم.
وكذلك
والطيب رجل ومرأة، هؤلاء الخمسة حلق الشعر والأظفار تقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا أو امرأة، هذه الخمسة فديتها على التخيير، يعني بين أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو إيش أو تصوم ثلاثة أيام. نعم.
قال وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
نعم، المحرم يحرم عليه قتل صيد البر، يدخل البحر الوحشي المأكول، إنما المستأنس واحد يذبح دجاجة أو شيء خلاص هذا ما في إشكال، أو الدلالة عليه أو لعنة على قتل. المحرم ما يعين حتى ما يقول تعالى صد هذه، وما ذبح بإعانته لا يجوز أن يأكل منه، وما ذبح من أجله فلا يجوز أن يأكل منه، وما ذبح الذابح إذا كان حلالا، واحد حلال وذبح ودعا أحدا إلى هذا الطعام من المحرمين له أن يأكل طالما أنه ما صيد له ولا بإعانته. فالصيد يحرم على المحرم وفي الحرم أمران، يحرم على المحرم سواء في الحل والحرم، ويحرم في الحرم سواء كان حلالا أو حرام. ثاني الصيد، أما المحرم فيحرم عليه الصيد في الحل والحرم، وأما غير المحرم فيحرم عليه الصيد في الحرم. يبقى الحرم مانع للحلال والمحرم، وغير الحرم مانع ليش؟ نعم، يبقى نقول المانع إما الحرم وإما الإحرام، للإحرام في كل مكان سواء في حلال والحرم، وللحرم في الحرم. نعم.
قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنة.
مغلظ تحريمه مفسد للنسك، فمن جامع قبل التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول فسد حج وعليه المضي في الحج، ويحج بعد ذلك من قابل وعليه بدنه وعلى امرأته كذلك إن طاوعته. طيب حتى ولو كان يحج حج نافلة، حتى ولو كان يحج حج نافلة، نعم، لأن يا أخواني الحج والعمرة من بين الطاعات تجب إذا شرعت فيها، تجب وأتم الحج والعمرة لله، بخلاف صلاة النافلة أو صيام النافلة فأنت أمر نفسك، أما الحج والعمرة بيتعينان إذا شرط فيهم. نعم.
لو جمعت يكمل برضه حجه؟
لو إيه؟
لو جامع قبل التحلل
يتم حجه يتم حج فاسد يتم حج يواصل الحج
ويعيد من
عام المخرج
والزوجة
مثله سمسم
إن لم تكن رضيعة
إيه؟
كانت مكرهة
إن كانت مكرهة بحيث لا إرادة لها فحج صحيح ولا شيء عليه. نعم
زين شيخ جاء سؤال أنه باشر في الطواف امرأة فأنزل هل إيش حكمه؟
هذا قبل يعني التحلل أول ولا إيش؟
إيه نعم
هذا عليه ذم ولكن لا يبطل الحج إلا بالجماع. نعم
قال وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة.
نعم فدية على التخيير.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من الغنم وبين تقويم
من النعم. من النعم يعني المثلية يعني إيش يا إخوان؟ المثلية في الصفات وفي بعض الأشياء حكم فيها الصحابة وبعض الأشياء يرجع فيها الحكم الرجلي. يعني مثلا الحمامة قصوها بالشاه ليقتل حمامة يبقى عليك شاه. نعم يبقى ذبح مثله وبين تقويم المثل يبقى حل الإتلافي المثل يعني قوم الشاه يعني فيشتري بها طعاما فيطعمه لكل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يعني إما أن يذبح شاته أو يشتري طعاما بقيمة الشاه ويوزعه لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل مسكين يوما. يعني مثلا جيب الشاه مثلا وليكن الشاه مثلا 500 ريال مثلا يجيب بها أرز كم وليكن الكيلو ب2 ريال يبقى 250 كيلو والكيلو بارك الله فيكم على 2 المد نصف كيلو المد نصف كيلو يبقى نصف كيلو في 250 ب500 كم 500 مسكين أو يصوم مكان كل مسكين يوم يعني يصوم 500 يوم يبقى قتل شاة يصوم 500 يوم. صعب والله ليس على وجوب على التخيير أو تطعم أو تأتي بشاة وتعطيها للفقراء. نعم نعم
تغطية المرأة
وجهها اوعى المرأة تغطي وجهها.
لا في الله
النبي يقول إذا حرمت المرأة كما جاء في الصحيح لا تنتقب لا تلبس القفازين لكن إن خرجت الرجال اوعى تنتقب حد يفتيك بالمرأة تنتقب خرجت الرجال. لا المرأة ما تنتقب أبدا خرجت الرجال أو ما خرجت لكن تغطي وجهها تغطي وجهها بغير النقاب تسدل كما جاء أن عائشة قالت رضي الله عنها كان إذا حذرنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. هناك أثر جميل صحيح يعني ننتفع منه بفائدتين. فائدة الرد على من حديث المستدل بحديث أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا صحة أن يرغى منها إلى هذا وهذا وأشار إلى الوجه والإيش والكفين. طبعا هذا الحديث فيه علل كثيرة. وأيضا من يقول بأن المرأة تكشف وجهها في الحج وهي محرمة عند بخارط الرجال هذا الأثر رأت فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فاطمة كنا مع أسماء رضي الله عنها ونحن محرمات نخمر وجوهنا نخمر وجوهنا يعني عند خلط الرجال وهذا في الإحرام وتخمر وجهها. فكيف النبي يقول لها اكشف الوجه في الحل ثم هي تغطي الوجه في الحرم في الإحرام وهذا في مع أسماء رضي الله عنها في آخر بعد نزول فرضية الحجاب وكذا نبي حج في العام العاشر فدخول كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا فنخمر وجوهنا. ولهذا ضرب بن عقيل بن القيم كلاما في هذا لأن البعض يا إخواني دي مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، حينما ننطلق في بحث أي مسألة لازم نحدد المصطلح الأول، لأن ممكن أن تتكلم بناء على فهم عندك وليس هذا الفهم مناط الكلام. فبعض الناس تتكلم عن النقاب ولا ينتبه إلى الفرق بين النقاب وغيره، فلما يجي واحد يقول لي لا هذا نص واضح، النبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ومعلوم أن المرأة تخالط الرجال، فعلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إلى آخره. نقول يا أخي المرأة ما تنتقب أبدا، أصلا المرأة ما تنتقب أبدا، تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة ما تنتقد. لكن هل المرأة إذا غطت وجهها وأسدلت على وجهها تكون مخالفة لكلام النبي؟ لا. نحن بقى نورد عليك بقى الكلام في حجاب المرأة ووجوب أن تتحجب المرأة عن الرجل. تقول لا بس هذا معارض، إذا حرمت المرأة فتنتقد. نقول نعم لا تنتقد، لكن يبقى تغطية وجهها، فهي مأمورة بتغطية وجهها إذا خالطت الرجال، ومأمورة بعدم النقاب إذا أحرمت. يبقى نفذ الأمرين، لا تنتقب وتغطي الوجه. فرد ابن القيم وقال ابن عقيل على ابن عقيل وقال إحنا ما نخالف النقاب، ما نخالف النقاب، وإنما المرأة تغطي إيش وجهها بغير نقاب بالإسدال، بالإسدال إذا خالطت الرجال أسدلت هكذا على إيش على الوجه. وبالتالي تجمع بين النصين، بين نص الإسدال وبين نص الإيش لا إذا حرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم.
جزء النقاب لا موجود الحالة في الطبقة اللي تظلم عينين فقط، يعني دي الإسدال لو هي رفعت هذه الطبقة وضعت
بخنا.
الطبقة الأخرى اللي ما فيش فيها تحديد للعينين أصلا، هل يعد هذا إسدال؟ هو هي المرأة لا تضع هذا الطبقة اللي فيها تحديد العينين.
المهم البشة.
دلت طبقة هي تأثيرها. يعني.
المهم البشة، البشة هذه. المهم اللي يبقى على الوجه إسدال زي الغطرة هذه. إيه
نعم.
بس خلاص.
إيه. بس هو
المخلص. وتجعلها تحت شو اسمه؟ تجعلها تحت عباءتها.
نعم.
يعني تجعلها تحت عباءتها ثم تنزله إذا خلص بس. إن ركبت أسانسير دخلت الشقة كذا وجب علينا طرف. نعم.
قال وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية إذا لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق منها و7 إذا رجع، وكذا حكم من ترك واجبا أو وجب.
طبعا و7 إذا رجع يعني إيش؟ يعني إذا أنهى الحج، مش إذا رجع إلى بلده مثلا. يعني ممكن إنسان ينهي الحج ويبقى في مكة 2 قبل أن يعود إلى بلده، هل يا ترى هنا له أن يصوم ولا لابد يرجع إلى بلده؟ لا يصوم، له أن يصوم إذا رجع من الحج، له أن يصوم. من فاته صيام 3 أيام قبل عرفة صام أيام التشريق 11 و12 و13، وهذه تشرع فقط لمن لم يجد الهدي أو ثمنه. طيب من فاته 3 كمان فيصوم 10 بعد ذلك، وهل يلزم في 10 تتابع أو يصوم يوما وفطر يوما مثلا؟ لا لا يلزم التتابع. نعم. وكذلك من ترك واجبا أو ارتكب محظورا. نعم.
أو وجبت عليه فدية المباشرة وكل هذه
لمباشرة لا بجماع، فالمباشرة فقط فيها الشاة. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام
فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، يعني من مقيم بالحرم أهل مكة أو أفاقي جاي من خارج مكة ومسكين قاعد في مكة. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
يبقى الدم يا أخوان لابد فين؟ في الحرم، أما الصوم ممكن تصوم بأي مكان. نعم.
قال ودم النسك كالمتعة والقران ولهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب والفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه
يجري مجرى الكفارة. تمام. فرقنا بين دم المحظور وبين دم الواجب. وبين دم شكران. شكران كنا يأكل منه، الواجب ما يأكل منه. نعم.
قال: وشروط الطواف مطلقا النية، وأن يبدأ به من الحجر، ويسن له أن يستلمه
النية، لأن الطواف عبادة ولا بد من النية. نعم.
ويسن له،
إنما الأعمال بالنيات،
ويسن له أن يستلم
والابتداء من الحجر، وإلا إذا لم يبدأ من الحجر ما حسب الشروط. والحمد لله يا أخوان، سبحان الله، يعني الحقيقة العلماء بيجتهدون في الحرم اجتهادات عظيمة جدا، خففت على الناس الكثير والكثير. شوف ما شاء الله، الاجتهاد في طبقات المسعى، الاجتهاد في طبقات الطواف. تخيلوا يا أخواني لو كان الطواف على دور واحد، ها، والمسعى على دور واحد، هذه الطبقات كلها وما تكفي الناس، مع أن المشايخ يفتون بأن الطواف، طواف الإفاضة في اليوم الأول والثاني، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولك تأخر إلى بعد ذلك إن كنت مقيم بمكة، ومع ذلك شوف الطواف. لو أخذنا بحديث إنه من أمسى محرما لم عاد ولم يطلب البيت عاد محرما، هذا الحديث ورد عن النبي لكنه شاذ، حكم عليه العلماء بالشذوذ. الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى صححه وقال به: لو أن الناس أخذوا بهذا الحديث اليوم وكله لابد أن يحرم قبل، لابد أن يطوف قبل أن تغرب الشمس، ماذا كان سيفعل الناس؟ اللي فيكم جرب الذهاب قبل هذا الوقت يرى الزحام الشديد جدا جدا، مع إيش؟ مع الفتوى بذلك، مع الفتوى بأنه يطوف بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالعلماء الحقيقة يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء. شوف في الرمي كيف أيضا اجتهدوا في مسألة وضع الحائط هذا العريض جدا، لأن الناس كانوا يتقاتلون على العمود ويظنون المراد بالرمي والعمود، والحفرة تبدو صغيرة والناس تحرص أن يقع هذا في الحفرة، فإما رأى من قبل الحفرة بمئة متر. والله يا أخواني كنت دائما أقول أمسك الواحد وأقول له الجمرة ما وصلت، يقول لا لا وصلت، قلت له يا أخي والله ما وصلت أنا أعلم، كيف تصل يعني من مئة متر؟ لكن الآن شوفوا ما شاء الله اتسع هذا جدا جدا، والحفرة واحدة. نعم الحفرة واسعة لكن تعود إلى الحفرة القديمة في النهاية، وهذا كلها اجتهادات جزاهم الله خير الجزاء. الحقيقة العلماء والاجتهاد في هذه المسائل من التيسير العظيم الذي تناسب الآن 5 مليون 4 مليون يحجوا، ومع ذلك الحمد لله الأمور ميسرة في هذا. نعم، وهذه فائدة العلم يا أخوان.
قال: فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبع، وأن يتطهر من الحدث والخبث. قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة.
واختلف العلماء في الطهارة في الطواف، منهم قلب الشرطية وهم الجمهور، لأن الطواف صلاة، ومنهم من قال بأنه واجب ويجبر بدم، وهذا قول الأحناف، ومنهم من قال بالسنية. والصواب من هذا أنها شرط في الطواف، لأن الطواف كالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فعلي بأفعل حاج غير ألا تطوفي، ولأنه ورد أن النبي توضأ قبل الطواف. نعم.
قال: وقد ورد،
نعم، يروح يتوضأ ويكمل.
يكمل؟
لا لا يكمل. نعم.
قال: وقد ورد في الحديث.
نعم.
مدام لها شرط، ليش ما يعيد
لا، لأنه ثبت الدليل بالمواصلة، ثبت الدليل بالمواصلة. نعم.
قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
نعم.
قال: ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه،
اللي هو الانضباع، وهذا من السنن. نعم. وهذا في الطواف الأول فقط، اللي هو القدوم لمن حج قارنا أو فردا، أو العمرة لمن حج متمتعا أو كان في عمرة عادية أخرى، فالاضباع والرمل من سن الطواف الأول. نعم.
قال: وأن يرمل في الثلاثة أشواط،
يرمل
وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي وكل طواف.
وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما تحدث المشركون بأنه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي الصحابة أن يسرعوا في هذه الأشواط وبقيت الحمد لله. فهذه كانت لسبب ولكن دل الدليل على بقائها. نعم، فليس هذه داخلة في الحكم يضر مع علته، مثل ما نسعى بين عالمين في السعي وأساسه الاقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام، وقد راحت لكن بقيت السنة. نعم.
أنا لو بدناك أحسن لك أعطي بس أكون شو أبي لما إمامي
بتصديق
أنت
والد
هذا
الوالد بسم الله والله أكبر. نعم.
الشوط السابع
بعد الفراغ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا فرغت تكبر ومنهم من قال خلاص انتهت الأشواط، إنما التكبير عند بدء الشوط لأن هذا يصير الثامن هذا. والصواب أنه أيضا يكبر لأنه كلما حاز الحجر كبر، وهذا فيه أنه يحاذ الحجر. نعم.
قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع، وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما حلت لي ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيبها ولا يقتل شوكها ولا
يعني يقطع
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد
إلا لمن يعرفها
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين
يعني إما الدية وإما القصاص.
فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر متفق
إلا الإذخر وهو حشيش له أو نبات له رائحة طيبة فكان يجعل في البيوت. وهذا استدل بالأصوليون على التخصيص على الاستثناء بأن الاستثناء لا ينقطع إذا كان إيش إذا حصل كلام متصل به، أما إذا حصل كلام خارجي فلا يعتبر الاستثناء. فالنبي هنا لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولا يقتل شوكها فقال عباس إلا الإذخر هذا قاطع، فقال النبي إلا الإذخر، فدل هذا على أن هذا الكلام لا يقطع الاستثناء. ليش؟ لأنه متصل. نعم.
زين شيخ الإشارة الحجر هكذا ولا هكذا؟
إيه؟ أي شيء الإشارة هكذا ولا أي شيء؟
الركن
اليماني معك اللي هو اي ركن الاول يمان. الاول
ايوه
اللي هو قبل الحجر.
ايوه
ما احنا قلنا يستلم ويكبر، لكن اذا ما استطاع استلامه لا يكبر ويمضي ولا يشير. انما بخلاف الحجر الاسود فانك ان لم تستطع تقبيله او مسه بشيء اشر اليه وكبر. نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
دل هذا على أن المدينة حرام كمكة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة أي كان تحريمها في عهده، أما مكة فقد حرمها إبراهيم عليه السلام. نعم.
وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم الغراب والحداء
والحدأة
والعقرب
التي تخطف اللحم والصبيان والعقرب والفأرة
والكلب
العقور الذي يؤذي الناس هذه تقتل في الحل والحرم، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كلهن فواسق. فدل هذا على أن الفاسق المجرم لا حرمة له ولو كان في الحرم، فنمسك به. لا يأتي واحد يقول من دخله كان آمنا، صح ومن دخله كان آمنا، لكن من دخله بشرطه. أما من تعدى في الحرم فإنه لا يترك ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم ويمسك به. ولهذا قال العلماء من ارتكب شيئا خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم فنضيق عليه حتى يخرج منه. أما من ارتكب شيء بالحرم نمسكه، نطرق الذين يفسدون في الحرم ويسرقون ويتسولون ويفعلون الجرائم بالحرم وكذا، ونقول من دخله كان أمينا. هذا ما لم يتعدى، إن تعدى خلاص يمسك به، فهو آمن ما لم يتعدى. إن تعدى هو الذي أسقط حرمة نفسه، ليس الحرم بأشد حرمة من دم المسلم، ومع ذلك نسفك دمه إذا انتهك حرمة نفسه، هو الذي انتهك. الشارع جعل الحرم من دخل، جعل لك الأمن إذا دخلت الحرم لكنك أهدرت. الشارع جعل لك العصمة في دمك لكنك الذي أهدرت. جعل العصمة في مالك لكنك أنت الذي أهدرت. الشارع حصنك ولكنك أنت الذي أهدرت. تقتل واحدا تقتل، تأخذ مالا تقطع يدك. نعم.
العقور
شنو يعني مسعور؟ اي مثله. نعم. نعم.
بالنسبه لطواف الوداع ان عجز عنه بسبب ارتباط يعني بالحمله
وكذا عليه دم.
عليه دم؟
نعم. فقط الحائض والنفساء تستثنى من هذا، فقط الحائض والنفساء. نعم. خلاف بين أهل العلم، الجماهير على استحباب، والصواب وجوبه كما ذهب جماعة من المحققين، لأن النبي قال في حديث يعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك.
نعم. عجز لمرض
في ايه؟
في طواف الوداع.
حسب بقى من يفتيه، والله لا افتاه بالاستحباب خاصة على فتوى. نعم.
قط الخمس دول يا شيخ حتى المحرم
الحرم. دي فواسق. ما هو ليش النبي قال هذا؟ ايه المحرم وغير المحرم. نعم.
قال باب الهدي والأضحية والعقيقة.
هذه دماء، هذه دماء. نعم.
قال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن هو ما تم له نصف سنة.
والأضحية لا يلزمها الإحرام، يعني ما هو بلازم أن الإنسان يكون محرم. الأضحية قد يضحي المحرم وقد يضحي غير المحرم، والعقيقة وتكون بسبب نعمة الولد. نعم. ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن
وهو ما تم له نصف سنة. قال والثاني من الإبل ما له خمس
نعم. الجذع من الضأن هو ما تم له نصف سنة، لو ستة أشهر من الضأن يسمى يعني الخوف. والثني من غيرها. طيب ايش الثني بقى؟ من الابل ما له خمس سنين. هذا الثني ان ذبحت بعيرا خمس سنين.
خمس سنين فوق يعني
ايه تم له خمس سنين فما فوق، يعني ما يقل عن خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له ايش سنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز فيها في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي.
لكن عور قليل، مرض قليل، عرش قليل، فهذه لا تمنع. نفس البقر. نعم.
قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم.
وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق رأسه ويسمى.
نعم.
ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجاجر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة.
نعم.
يعني شيخ ما يسمى إلا ما يذكر عمره سبع سنين أسميه
سبع أيام. تسميه هذا التسميم السابع، يعني التسميم السابع هذا الحد الأخير لها، لكن يجوز التسمية قبل السابع ويجوز التسمية وقبل ما يكون لك ولد يقال أبو محمد، وتقول إذا جاء ولد بسميه محمد، وزوجتك حامل إن عرفت ذلك تقول محمد، ما في إشكال حتى لو سميت أول يوم. نعم لتسمية إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنه.
الجمعيات الخيرية بتعمل فرق للعقيقة، يعني يقول لك مثلا عامل عقيقة في الصومال أو في بلاد المحتاجة وتقول له أنا عامل عقيقة بولد
60. الأسلم أن تفعلها أنت في بلدك، لأن هؤلاء ما الله أعلم بهم، لكن لو كان ناس ثقات، تعرف أخ صومالي مثلا، تعرف أخ صومالي وثقة وهو لا هيوصي بهذا، ما فيش كان إن شاء الله. نعم نعم الأصل توزيعها لحم نيء، لكن إن طبخت ووزعت كذا لا شك أن هذا أفضل. نعم
هل اتفق العلماء من المسعى الجديد؟
المسعى الجديد والله اللي بلغني أنه مختلفون فيه، الحقيقة مختلفون فيه، اللي بلغني أنه مختلفون، بس ما أحد قال ببطلان حج أحد أو بطلان عمرة أحد. نعم نعم اي ما في شيء الاخوة الاخوة فخرة. نعم
خلك كتاب.
نعم
كتاب البيوع
ما هو لازم من الفقراء يا اخواني، ليس شرطا، الافضل ان يكون من الفقراء وكذا هذا الافضل، لكن لو انسان اكلها اخوانه وكذا هم وهم يعني ما يصوروا الحال لا اشكال توزيعه ان شاء الله. نعم
قال كتاب البيوع.
نعم
الاصل فيها الحل، قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الاعيان من عقار
انهى العبادات وانتقل الان الى المعاملات. نعم
قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تم شروط البيع من اعظم الشروط،
اذا تم شروط البيع.
نعم
فالاصل فيها الحل، الاصل فيها ايش؟ الحل. قال سبحانه وحل الله البيع وحرمه، جميع المعاملات والعقود الأصل فيها الحل، فما اتفق عليه المسلمون فهو حلال إلا ما خالف النص، إلا ما خالف النص. والعقود شروط، والعقود شروط، والمسلمون على شروطه، إلا شرطا حل حرمنا وحرم حلال، يبقى الأصل في البيع الحل. نعم
قال فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم،
فما حصل إكراه في ذلك فالبيع باطل، البيع باطل إذا كان فيه إكراه، إلا إذا كان إكراها بحق. هو في إكراه بحق؟ إيه نعم، قال نعم، مثل ما لو أكره الحاكم الرجل على بيع شيء يلزم أن يبيع، مثل الحجر، فالحاكم يكره الرجل على بيع هذا وتسديد الغرماء، أو واحد مثلا غاصب حق أحد فنلزمه أنه يعني يبيعه لكي يرجع إلى صاحبه. نعم
قال وأن يكون فيه غرض وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض،
كل شيء فيه غرض وجهالة فحرام، كمن يبيع ما في بطن الناقة يقول بعتك ما في بطن الناقة أو ما في بطن البهيمة بكذا وكذا، هذا في غرر وجهل، أو أبيعك ما في ضرع البهيمة من لبن، هذا في غرر وجهل. نعم
قال فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول
بيع الآبق هو العبد يعني، والشارد هو الجمل الشارد. نعم
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين،
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، يقول بعتك هذه السيارة أو هذا البيت وبس بمئة ألف، هذا غرض، لابد أن تحدد يا السيارة البيت بكم. نعم
قال
أو بمقدار ما تقوله الحصاة من الأرض ونحوه، أقول أن عندي حصاة أرميها وأقول لك ما بلغت حصاتي بمئة ألف، قد تبلغ الحصاة بعد 20 متر، بعد 25 متر، بعد 22 متر، هذا كله غرف وجهالة. نعم
قال أو ما تحمل أمته أو شجرته،
أو ما حملت أمتي أو ما حملت شجرتي، أبيع ثمر هذه النخلة كذا، كل هذا جهل، دي صور جهالة وغرر. نعم
أو ما في بطن الحامل.
نعم.
وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. ويكون العاقل مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ.
الشرط الثالث أن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذون له فيه وهو بالغ رشيد. أن تكون مالكا للسلعة. أنا ما أبيعك هذه الكأس لأنني لا أملكها، فإن أذن لي في بيعها جاز. أيضا الشرط الرابع أن يكون البائع المشتري جائزي التصرف، وهو وقصد هنا به البالغ الرشيد. بالغ الرشيد الحر العاقل، عاقل بالغ رشيد حر، هذه شروط التصرف. نعم.
قال ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
نعم، فإن كان عقد ربوي فالبيع باطل. أبيعك خمسة بستة، خمسة دنانير بستة، هذا ربوي، هذا البيع باطل. نعم، لابد أن يقع البيع على مباح، ما يكون في صورة محرمة. لا يكون محرمة على شيء محرم، تبيع خمر أو بربا أو كذا، أو أيضا ما يفضي إلى محرم كبيع العنب لمن يتخذه خمرا وإن كان بيع العنب بنفسه حلالا. فأقول متى يحرم بيع العنب؟ إذا كان سيتخذ إيش؟ خمرا. نعم.
قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيال بمكيال من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإذا بيع مكيال بمكيال من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيال بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
ألخص لكم هذه حديث عبادة بن صرف في ستة أصناف. أولا، هل الستة أصناف هذه بيقتصر الحكم عليها أم يتعدى ما كان في علتها؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تتعدى إذا اشتركت في العلم. يعني عندنا هنا البر والشعير يلحق بذلك الأرز والذرة، الذهب والفضة، وكان أثمانا يلحق بذلك الفلوس أيضا، الدينار والدرهم والجنيه والريال واليورو والدولار، كل هذا يلحق به، هذه كلها عملات حكمها واحد. طيب، هنا عندنا أقسام، انتبه يا أخوان، اكتبوا يلا. إذا بيع شيء بجنسه كذهب بذهب وتمر بتمر وجب شرطان التقابض في المجلس، التقابض يعني في المجلس، والتماثل، التقابض والتماثل اثنين. إذا بيع بغير جنسه فهذا له صورتان: ألف أن يباع بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب بفضة وبر بتمر، فهذا يلزم له شرط واحد وهو التقابض في المجلس، لكن يجوز الزيادة.
التفاضل يجوز.
يعني أبيع جرام ذهب بخمسين جرام فضة، هذا جائز. لكن لابد أن يكون التخبط في المجلس. باء أن يبيع الشيء بغير جنسه مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة، كذهب ببر، فهذا لا يلزم له شيء فيجوز التفاضل ويجوز النسأ الأجل أن يكون في غير المجلس. طيب يبقى بسرعة كده، عندي ذهب بذهب يلزم حاجتين، تفاضل وتماثل وتقاط في نفس المجلس. طيب بغير جنسه لو حالتان، بغير جنسه مع اتحاد العلة، بغير جنسه مع اتفاق العلة. بغير جنسه مع اتحاد العلة يلزم له شرط واحد فقط وهو التماثل، بغير جنسه مع اختلاف العلة لا يلزم له شيء. يلا واحد يسمعنا هذه، جدا مهمة جدا. إذا كان بغير جنسه، بجنسه مع اختلاف العلة، مع اختلاف العلة ما يلزم أي شيء.
بجنسه
مع العلة يلزم له شرط واحد فقط وهو التقابض، نقول التقابض في المجلس. إنما بالتفاضل ما هو مشكلة. يلا واحد يعيد ثاني. ها
لو ذهب ذهب وفضة وفضة يلزم له شرط واحد وهو في المجلس.
نعم نعم.
أما إن كان شيء وبغير جنسه عندنا شرطين، لو كانت الألة موجود الألة وفضة الألة كالذهب والفضة يلزم له شرط واحد وهو التقابض في المجلس. أما إذا لم تتاح الألة زي الذهب والبر لا يلزم له شيء.
نعم. أحد ثاني. أنت يا رأيك، شوف أجب دلوقتي بناء على ما فهمت. أنا الحين الدينار بالجنيه الآن يلزم إيش؟ أه؟ ده في أي حالة؟ ده ندخله في أي حالة الحين؟ حالة ايه قول لي؟ حالة اتحاد الجنس ولا اختلاف الجنس؟ اختلاف الجنس مع اتحاد الايش؟ العلة. يبقى يلزم له شرط واحد وهو الايش؟ التقاط. يبقى دينار بعشرين جنيه جائز، بس شرط ان يكون في نفس المجلس. نعم.
الحين بروح الصرافة يديله 200 دينار ويديله ورقة وان هو هيوصلها له مصر،
دي حوالة اللي هو يعني يعطيهم 200 دينار وياخذهم بمصر جنيهات ويعطيله ورقة بالجنيهات، هذه حوالة. نعم هذه جائزة، مجمع الفقه بحثها وشبه إجماع على جوازها. نعم، لأن قالوا أن البنوك دي كلها حكم البنك الواحد الآن، حكم البنك لما بينهم من التعامل صار حكم البنك الواحد. نعم.
قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة.
المزابنة نعم،
وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
أنا عندي الآن تمر على النخل، ها أقول لك بيعني هذا بمئة كيلو تمر، يلا خذ مئة كيلو وأنا لي اللي بهذا، في جهالة طبعا. نعم.
قال ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
بخرصها رواه مسلم. يستثني من الصورة هذه المزابنة العرايا، أنا أبغى رطب وليس إيش؟ إيه عندي، فأقول هات لي ما يعني أنا عندي نخل أعطيني رطب وأنا بعطيك إيش؟ مثله على رؤوس النخل. هذه جيدة بس بشروط. واحد، ليس فيما دون خمسة أوسق، لا تقل عن خمسة أوسق. اثنين، أنه ما يكون عنده ثمن يشتري به يعني عند الحاجة، يرخص بالعراية عند الحاجة، أنا أريد رطبا وما عندي فلوس أشتري وأنت وعندي نخل فبعطيك بخرصها، الخرص هو التقدير يعني بقدرها من الإيش؟ من النخل. نعم.
فيما دون خمسة أوسق ولا يزيد عن خمسة أوسق؟
فيما دون خمسة أوسق. نعم.
وقال ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا إما لعينه.
نعم، من شروط البيع ألا يقع العقد على محرم شرعا
إما لعينه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
ما يجوز بيع الميت والخمر والأصنام، ومثل ما تأتي به النساء اليوم عند دخولها تأتي بكثير من الأصنام الصغيرة هذه، ولا يعتبرونها أصناما وهي أصنام. نعم.
وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس
والنج. نعم نعم. أو بيع يترتب عليه قطيعة زي بيع المسلم على بيع أخيه، ما يجوز. نعم.
قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق،
فيفرق بين والدة وولدها. أنت الآن دخلت أم بولدها في الأسر، في الأسر، يبقى لا تجعل بنت عند واحدة والأم عند واحدة. نعم.
ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء
الجوز والبيض للقمار أو السلاح الفتنة أو العنب للخمر. نعم.
وعلى قطاع الطريق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب،
لا تلقوا الجلب يعني خارج السوق، اللي جاي يبيع شيء بالسوق تتلقاه خارج وتستغل جهله بالأسعار وتشتري منه. نعم.
فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم. أنا بعت لك هذا الشيء بخمسة، ولما نزلت السوق وجدته بعشرين، يبقى إيش؟ أنا بالخيار، يمضي البيع يأخذ الفارق. نعم.
قال من غش، وقال من غشنا ليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحليل عليه بالعينة،
التحيل عليه بالعينة،
بالعينة
بأن يبيع سلعة ببيع إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل من نقدة، وبالعكس. أنا الآن أروح أشتري سيارة من معرض أشتري سيارة بمئة، وأقول له طيب بالأجل، وأقول له تشتريها مني الآن بثمانين نقدا فيشتريها بثمانين نقدا، هذا تحايل. المراد أصلا ثمانين بمئة. نعم. أو التحايل على قلب الدين، يجي يقلب الدين، أنا الدين حالك شهر ستة عليك مئة، يوم يجي يتحايل بسلعة شراء وبيع وكذا فيجعل المئة مئتين. أو التحايل على الربا بقرض، بأن يقرضه واشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفع فهو ربا. زي عندنا في مصر صورة مثلا، يقول لك أنا بقرضك 10,000 جنيه، تمام، تعطيني أرضك أستفيد منها حتى ترد الإيش 10,000. لا، مو كراهن، انتفاع، انا انتفع بالارض، فانا بنتفع بالارض، خليك بقى سدد بعد سنه اثنين ثلاثه، فانا اخذ زراعه واخذ الحصاد سنتين ثلاثه، بهذا قرض جرى نفعا. ومن التحيل بيع حلي فضه معه غيره بفضه، او مد عجوه درهم بدرهم، هذا ايضا من التحيل لانه ما في تماثل، درهم ومد عجوه بدرهم، هذا لا يجوز. نعم. وسئل
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة.
نعم، التمر بالرطب ما يصح إلا في العرايا كما قلنا، ده فقط. ليش؟ لأن الرطب يجف يا أخوان، بينقص، يبقى لم يعد هناك تماثل. نعم.
قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم.
أجي عند صبرة يعني كومة من التمر، أقول هذه بعشرة كيلو أو 15 كيلو. نعم، هذا فيه جهالة، والفقهاء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. حينما تجهل التماثل هذا حرام، كما لو علمت التفاضل، كما لو كنت تعلم من خمسة بعشر. نعم.
قال وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء رواه الخمسة.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. أنا لي عندك خدت منك في الكويت 100 دينار وبعدين ثم نزلت إلى مصر أنا وأنت فأنا لي عندك 100 دينار فقلت لي طيب أنا ما بعدين الحين إيش رأيك 100 ب200 جنيه خلاص خذ 200 جنيه لا بأس بشروط ألا يكون هناك اتفاق مسبق. اثنان أن يتم التقابض قبل ما نتفرق الحين خلاص 100 دينار ب200 جنيه اتفضل 200 جنيه ونقوم. إنما إذا قمنا ولم نسدد 200 جنيه صار هذا بيع ما في الذمة ببيع ما في الذمة. يبقى هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة وهذا لا يجوز. طيب.